بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
وعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. كنا قد بدأنا في اليوم الماضي في كتاب شيخنا رحمه الله وغفر له العقيدة الإسلامية وتاريخها، وأرجعنا البدء في الرسالة الأخرى أو في الكتاب الآخر لشيخنا الشيخ ربيع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وقد اقترح جمع من الإخوة أن نجعل هذا الأسبوع في الكتاب الأول والأسبوع الآخر في الكتاب الثاني، هو اقتراح جيد وسنسير عليه بإذن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ العلامة محمد أمان علي بن أديان رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها المدخل: العقيدة في اللغة لهذه الكلمة عدة معان في اللغة، ومما قال أهل اللغة: عقد الحق والبيع والعهد يعقده عقدا شده. قال صاحب القاموس لا يعرف، والذي صرح به أئمة اللغة والاشتقاق: أن العقد نقيض الحد، يقال عقله يعقده عقدا، إلى أن قال: ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، وفي اللسان: عقدت الحبل فهو معقول، وكذا العهد، ومنهم عقدة النكاح.
نعم. بعد أن مضى معنا تلكم المقدمة التي قدمها ذلكم العالم لرسالة شيخنا، بدأ شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له رسالته بمدخل، وأغلب من يكتب في هذه القرون المتأخرة يسير على هذا النهج. وأصل التقسيم، أصل تقسيم الكتاب إلى فصول وأبواب وكتب معروف عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، هنا ذكر في المدخل تعريف العقيدة في اللغة، وكذلك ذكر تعريف العقيدة في الاصطلاح. قال: العقيدة في اللغة لهذه الكلمة عدة معان في اللغة، ومما قال أهل اللغة: عقد الحبل والبيع والعهد يعقده عقدا شده. ثم نقل عن صاحب تاج العروس قوله: والذي صرح به أئمة اللغة والاشتقاق أن العقد نقيض الحل، يقال عقده يعقده عقدا، إلى أن قال: ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، وفي اللسان: عقدت الحبل فهو معقود، وكذا العهد، ومنه عقدة النكاح. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد والربط والشد والإحكام، وهذا إما أن يكون حسيا تقول عقدت الحبل، وإما أن يكون معنويا، وإما أن يكون معنويا كالعهد وعقدة النكاح وما يعتقده الإنسان في قلبه، وما يعتقده الإنسان في قلبه ما يربط عليه قلبه. ولو تأملتم هنا تجدون أن هذه الكلمة تدور على عقد وعلى ربط وعلى شد وعلى توثيق، سواء كانت في الأمر الحسي أو كانت في الأمر المعنوي، وهذا هو معنى هذه الكلمة. قال الشيخ نعم فانطلاقا،
قال الشيخ رحمه الله فانطلاقا من هذه المعاني اللغوية فإن العقيدة الإسلامية،
الآن يأتي إلى تعريف العقيدة في الاصطلاح،
هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالفه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاني وغيرها مما يجب الإيمان به.
نعم، انتقل بعد أن ذكر التعريف اللغوي إلى التعريف الاصطلاحي، قال فانطلاقا من هذه المعاني اللغوية فإن العقيدة الإسلامية هي تصميم القلب، انظر تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية، هذا واحد، وفي النبوات هذا اثنين، وفي أمور المعاد هذا ثلاثة. سوف يأتي الشيخ على هذه الألفاظ الثلاثة ويبين معناها. وقال وغيرها، نعم قال وغيرها مما يجب الإيمان به. وبعض أهل العلم لما يأتي في تعريف العقيدة بالاصطلاح يقول أن العقيدة في الاصطلاح لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام قالوا التي يجزم بها الإنسان ويصدق بها من غير شك ولا ارتياب، سواء كانت حقا أم باطلا، قالوا التي يجزم بها الإنسان ويصدق بها من غير شك ولا ارتياب، سواء كانت حقا أم باطلا. هذا تعريف العقيدة بمعنى العام، لا العقيدة الإسلامية، لا العقيدة الصحيحة. والمعنى الخاص ما يعتقده العبد لربه، ما يعتقده العبد لربه أو في ربه جل وعلا. وبعضهم يقول حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن كان مطابقا للواقع قالوا هذا أو هذه عقيدة صحيحة، حكم الذهن الجازم فإن كان مطابقا للواقع قالوا هذه عقيدة صحيحة، وإن كانت مخالفة للواقع قالوا هذه عقيدة فاسدة. وهناك تعريف للمعتقد الصحيح الحق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا سئلت ما العقيدة الإسلامية تقول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم، الآن يأتي الشيخ إلى الكلام على هذه المفردات التي أشار إليها في تعريفه الاصطلاحي، المطالب الإلهية وما المقصود بها، النبوات، المعاد. نعم،
قال رحمه الله المطالب الإلهية، ونعني بالمطالب الإلهية الإيمان بالله في أسمائه وصفاته وغير ذلك مما يجب الإيمان به. فيجب على العبد أن يؤمن بوجود الله الحقيقي الإيمان اليقيني غير شاك بأن الله فوق جميع مخلوقاته بذلك كما يليق به سبحانه على الكيفية التي لا يعلمها العباد، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، ومع ذلك لا يخلو مكان من علمه تعالى، بل هو مع جميع مخلوقاته بعلمه وسمعه وبصره وبجميع معاني ربوبيته على الوجه الذي يليق به، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه خالق كل شيء وحده ومدبر الأمور وحده، إذ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فإيمان العباد بهذه المعاني من معاني الربوبية، أي إقراره سبحانه في ربوبيته كما ظهر العباد على ذلك، يلزمهم هذا الإيمان أن يفردوه بأفعاله كما انفرده بأفعاله، بحيث يدعونه وحده سبحانه ولا يشركون به شيئا، بل لا يعلقون قلوبهم إلا به، ولا يلتفتون إلى أحد سواه بالمحبة والخضوع والتذلل، بل لا يستحق كل ذلك إلا هو سبحانه، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
نعم، هنا الشيخ رحمه الله وغفر له بدأ في كلامه على توحيد أو في المطالب الإلهية على توحيد الربوبية، فإنه قال: ونعني بالمطالب الإلهية الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما يجب الإيمان به. إذا المطالب الإلهية أول ما يدخل فيها التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم تكلم عن توحيد الربوبية يرحمك الله. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا، إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب جل وعلا، وأما توحيد الإلهية متعلق بفعل العبد. تأمل في منطلق كلا هذين النوعين: توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب جل وعلا، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد. ففي توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. ذكر شيئا من هذا ثم قال: فإيمان العباد بهذه المعاني، انظر، من معاني الربوبية، أي إفراده سبحانه في ربوبيته كما فطر العباد على ذلك، يلزمهم هذا الإيمان أن يفردوه بأفعالهم كما انفرده وبأفعاله. وهذه الجملة فيها بيان أن توحيد الربوبية ليس مقصودا ابتداء لذاته، ولأجل هذا تقرير هذا التوحيد في النصوص إنما هو للانطلاق منه لتقرير توحيد الألوهية، لتقرير توحيد الألوهية. قال جل وعلا: انظروا في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. تفرد ربك بالعبادة بفعلك أنت، كأن سائلا يسأل لما، انظر، الذي خلقه والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقرير توحيد الربوبية المراد منه الانطلاق إلى تقرير توحيد الألوهية، فإن العلاقة بين هذين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فمن أفرد الله بفعله هو، فما عبد غيره جل وعلا فإن هذا متضمن لإثباته لتوحيد الربوبية. لكن من أفرد الله بأفعاله هو جل وعلا ولم يفرده بفعله فإن هذا لم يأتي بالأمر الواجب عليه. إذن توحيد الربوبية متعلق بفعل الله جل وعلا، وتوحيد الإلهية متعلق بفعل العبد. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. نعم. قال: بحيث يدعونه وحده سبحانه ولا يشركون به شيئا، بل لا يعلقون قلوبهم إلا به، ولا يلتفتون إلى أحد سواه بالمحبة والخضوع والتذلل، بل لا يستحق كل ذلك إلا هو سبحانه. انظر: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، كيف نجعلهما سواء. وهذا إنكار، وهذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. نعم.
قال
عليه
رحمه الله: ويثبتون له ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أمنه على وحيه ودعوة الناس إليه وحده.
نعم. هنا انتقل إلى توحيد الأسماء والصفات، انتقل إلى توحيد الأسماء والصفات. سوف يستفيض في هذا المبحث فيما سيأتي معنا في ذكر الشيخ لتأريخ الفرق. مبحث الأسماء والصفات قائم على ثلاثة أسس. الأساس الأول إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأساس الثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكنه والكيف. وأثر الإمام مالك، الأثر المشهور المخرج عند أئمة السنة في مصنفاته في الاعتقاد كاللالكاء وغيره، يعتبر قاعدة في هذا الباب. لما سأله الرجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر، الاستواء معلوم أي في اللغة، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. والجهل هنا متعلق بنا، وإلا فإن لهذه الصفات كيفية، لكننا نجهل هذه الكيفية. لماذا نجهل هذه الكيفية؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا، هذا واحد، ولأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذه الثانية، ولأنه لم يأتنا خبر الصادق ببيانها، هذه الثالثة. لم نرى الله وليس له مثل ولم يأتنا خبر الصادق، فلأجل هذا نحن نقطع ماذا؟ نقطع الطمع في إدراك الكيف والكن، وإلا فهي بلا شك ولا ريب ونعتقدها عقيدة أن لها حقيقة. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر أثر عظيم، ويعتبر من الأصول في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بقدر الله السابق لقضائه النافع، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علمه لا يصيبه، إذ لا يقع شيء في ملكه دون قدره وقضائه وفعله، وذلك لقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم، سوف يأتي مزيد بيان على هذا المبحث، مبحث القدر، عند كلام الشيخ عن القدرية، وإنما هنا الشيخ ذكر اعتقاد أهل السنة لما قال: ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بقدر الله السابق وقضائه النافذ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علمه لا يصيبه، إلا يقع شيء في ملكه دون قدره وقضائه وفعله. قد سمعت من تقريراته رحمه الله في بعض دروسه على الواسطية، سمعت منه مشافهة أن المسلم يكفيه في هذا الباب قوله: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلو اعتقد هذه العقيدة وربط قلبه عليها فإنه يكون قد حقق الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
وذلك بقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والآيات والأحاديث في وجوب الإيمان بالقدر والقضاء كثيرة جدا، كما لا يشرح، وهذا المقدار الذي ذكرناه يكفي في الإيمان بالقدر، مع الكف عن الخوض في أسرار الرب تعالى بقدره وقضائه وأفعاله التي لا تصدر إلا عن حكمته. فكما لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته تعالى بكيف، كذلك لا يجوز السؤال عن أسرار قدره وقضائه بلماذا أو بلما، فلا يجوز للمؤمن أن يقول: لما خلق الله هذا؟ ولما أعطى فلان ومنع فلان؟ مثلا، بل يجب الإيمان بأنه سبحانه لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع ولا يحيي ولا يميت إلا لحكمة، وليس ذلك لمجرد تعلق الإرادة بالمفعول كما يصنع بعض أهل الكلام ذلك وهم الأشاعرة الطلابية.
نعم، يشير الشيخ هنا إلى مسألة الحكمة في أفعال الله جل وعلا، وسوف يأتي معنا شيء من البيان فيما نستقبله من مباحث هذه الرسالة. هنا يشير إلى أن جماعة من أهل الكلام وهم الكلابية والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله أو عن أفعال الله تبارك وتعالى، ويقولون إنما هو مجرد تعلق الإرادة بالمفعول كما أشار الشيخ هنا، ولهم في هذا شبه ليس هذا مجال ذكرها، وسوف يأتي شيء من الإشارة إلى هذه المباحث فيما نستقبله كما قد أشرت آنفا. فمما نعتقده أن أفعال الله جل وعلا وأن قضاء ربنا تبارك وتعالى وقدره إنما يصدر عن حكمة، فلله الحكمة البالغة جل جلاله، لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة. نعم.
قال رحمه الله: قد ثبت عن غير واحد من السلف الصالح قولهم: القدر سر الله فلا نكشف، فالتعرض لهذا السر الإلهي مزلة الأقدام، ومن أسباب الزيغ والضلال، فليحذر كل حذر. ومما يدخل في المطالب الإلهية،
نعم،
الإيمان بملائكته جملة وتفصيلا.
إذن مما يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر، والآن الإيمان بالملائكة. نعم.
ومما يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا، تصديقا لخبر الله تعالى وهم بأولو الله في سماواته وأرضه موظفون في مختلف الوظائف لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فما يدخل في المطالب الإلهية.
نعم، قوله رحمه الله: ومما يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بملائكته جملة وتفصيلا، بمعنى ما جاء مفصلا في النصوص الشرعية فإننا نؤمن به على جهة التفصيل، وما جاء مجملا في النصوص الشرعية فإننا نؤمن به على جهة الإجمال. ما جاء مفصلا في النصوص الشرعية، عدد الملائكة كثير لا يعلمه إلا رب العزة والجلال، وهذه الملائكة عرفنا من أسماء هذه أو هؤلاء الملائكة قليل، أوصلهم بعضهم إلى 9 أسماء على خلاف، وليس هذا الذي أريد، وإنما أريد انظر: لا يعلم جنود ربك إلا رب العزة والجلال. فما نعلم من أسماء هؤلاء على القول بثبوت هذه 9 إلا 9 أسماء فقط، فهذا نؤمن به على جهة التفصيل، نؤمن به على جهة التفصيل. بعض الملائكة جاء ذكر وظائفهم تصريحا فنؤمن به كذلك على جهة التفصيل، وما لم يذكر نؤمن به على جهة الإجمال، على جهة الإجمال. نعم.
قال رحمه الله: كما يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بكتبه المنزلة على رسله بالهدى ودين الحق، وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة، وأن كلام الله لا نفاذ له.
نعم، مما يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بكتبه المنزلة على رسله بالهدى ودين الحق، القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها جميعها، وأنها منزلة من عند الله جل وعلا على رسله، وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة. نعم. قال: وأن كلام الله لا نفاد له، أي أن كلام الله جل وعلا ليس محصورا في هذه الكتب فقط، أي أن كلام الله جل وعلا ليس محصورا في هذه الكتب فقط، وإنما كلام الله جل وعلا لا نفاد له، لا نفاد له، كما قال ربنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، انظر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. تأمل في هذا الذي سمعناه آنفا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأشجار كلها، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله جل وعلا إن الله عزيز حكيم. وجاء في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفد، نعم، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم.
قال رحمه الله: غير ذلك ما يجب الإيمان به من جزئيات هذا الباب العظيم. النبوات، نعني بالإيمان بالنبوات الإيمان برسل الله تعالى جملة وتفصيلا، والإيمان بنبينا محمد
كما قد ذكرنا قبل قليل، الإيمان بهم جملة وتفصيلا، الإيمان به جملة وتفصيلا، ما جاء ذكره مجملا في النصوص الشرعية فإننا نؤمن به على جهة الإجمال، وما جاء مفصلا في النصوص الشرعية فإننا نؤمن به على جهة التفصيل. نعم.
قال: والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الأعمال لا تقبل من أحد إلا إذا جاءت موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم، وأنه إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين، صاحب الرسالة العامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه يجب تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به، مع الانتهاء عما نهى عنه، إذ طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، فلا ينقطع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن معاني الإيمان بالرسول أن لا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يشهد له أنه بلغ رسالة، وأنه بلغ رسالة ربه كاملة دون أن يكتم منها شيئا، في نصح تام دونه كل نصح، وأنه أمين على وحيه، وقد أدى تلك الأمانة، وقد أدى تلك الأمانة على أكمل وجه.
نعم. هنا النبوات، قال: نعني بالإيمان بالنبوات الإيمان برسل الله تعالى جملة وتفصيلة، كما قد ذكرت قبل قليل، من جاء ذكره على جهة التفصيل والبيان فإنا نؤمن به على جهة التفصيل والبيان، ومن جاء ذكره على جهة الإجمال فإنا نؤمن به على جهة الإجمال. من ذلك أن القرآن ذكر منهم 25 رسولا، ذكر 25 رسولا نؤمن به بأسمائهم كما جاء في كلام الله جل وعلا، وعدد الأنبياء والرسل أكثر من ذلك، عدد الرسل تجاوزوا 300، والأنبياء أكثر من هذا، كل هذا نؤمن به كما جاء في النصوص الشرعية. ثم قال: والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الأعمال لا تقبل من أحد إلا إذا جاءت موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم، يشير هنا إلى شرط قبول العمل الثاني، والعمل لا يقبل إلا إذا تحقق فيه الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل مهما بلغ ذلك العمل ومهما كثر ذلك العمل، إن لم يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة فإنه مردود على صاحبه، فإنه مردود على صاحبه، ولو كان العمل قليلا، ولو كان العمل يسيرا، لكن تحقق فيه الإخلاص للرب جل وعلا، وتحقق فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مقبول عند الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء من عباده. إذن العبرة بصلاح العمل وحسنه لا بكثرته، يقول ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالصلاح والحسن، وإنما العبرة بالصلاح والحسن، ولا يكون العمل صالحا ولا يكون العمل حسنا إلا إذا تحقق فيه الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأنه هو إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين، صاحب الرسالة العامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه يجب تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به، مع الانتهاء عما نهى عنه، إذ طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن معاني الإيمان بالرسول ألا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. إذن نحقق الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ونحقق هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، معذرة، شهادة أن محمد رسول الله بهذه التي ذكرها الشيخ، وهي تلخص في أربعة أصول. الأصل الأول طاعته فيما أمر، الأصل الثاني تصديقه فيما أخبر، انظر طاعته فيما أمر، إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر فإذا أطعته فيه فإنك قد قمت بالواجب الذي عليك، وتصديقه فيما أخبر، إذا أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فصدقته فإنك قد قمت بالواجب الذي عليك ودخلت في من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة. أما إذا أصغيت بأذنك لأهل الضلال وسرت خلف أهل الانحراف وأصبحت تتشدق بخبر الآحاد والمتواتر وأن هذا يفيد الظن وذاك يفيد اليقين إلى غير ذلك من ضلالات أهل الأهواء والبدع التي ما عرفها سلفنا الصالح في القرون المفضلة، أقول إذا سرت خلف هذا فإنك ما حققت هذه الشهادة وما حققت إيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام. الواجب أن تصدقه فيما أخبر بشرط الثبوت، فإذا ثبت الحديث فإنك تصدق بما جاء فيه. والأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، والأمر الرابع ألا نعبد الله إلا بما شرع، ألا نعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا الذي أشار إليه الشيخ هنا رحمه الله تعالى وقد شهد.
قال عليه رحمة الله: قد شهد له أصحابه بذلك في أعظم اجتماع تاريخي في حجة الوداع.
شهدوا بماذا؟ بأنه قد أدى تلكم الأمانة وبلغ الرسالة، وما مات عليه الصلاة والسلام كما في الحديث وطائر يطير بجناحيه إلا ذكر لأصحابه منه علما صلوات الله وسلامه عليه، وما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. ثم في ذلكم المحفل في حجة الوداع استشهد أصحابه، وهذا الذي أراد الإشارة إليه أو هذا الذي ذكره الشيخ هنا. قال: نعم، وقد شهد له
أصحابه بذلك في أعظم اجتماع تاريخي في حجة الوداع، إذ سألهم الرسول سؤالا مثيرا وأجابوا بجواب يثلج الصدر ويبرد القلب. قال لهم في آخر خطبة يوم عرفة وهم في وادي عرفة بجوار عرفة
وهم في وادي نعم عرفة نعم بجوار عرفة
تلك الخطبة الحافلة بكثير من التوجيهات والتعليمات النبوية الرحيمة، ونص السؤال هكذا: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ وكان الجواب: أشهد أنك بلغت ونصحت. الله أكبر، ما أعظمه من جواب، منه الإيمان الصالح، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد كشهادتنا أنه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، فما من شيء يقربهم من الله إلا بينه لهم ودعاهم إليه ورغبهم فيه، وما من شيء يبعدهم عن الله إلا بينه لهم ونهاهم عنه وحذرهم منه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. هذا بالجملة ما نعنيه بالإيمان بالنبوات مع الإيمان بآيات الرسل التي تعرف عند علماء الكلام بالمعجزات، وهي أمور خارقة للعالم يظهرها الله على أيدي الأنبياء تصديقا لهم وتثبيتا.
نعم، كما قال الشيخ: ونحن نشهد كشهادتهم. وقد جاء في خبر ذلكم الخطبة في ذلكم المحفل العظيم بعد شهادة أولئكم الأخيار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى العلو فيقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يشير إلى السماء ثم ينكتها عليهم، ثم ينكتها عليهم. ونحن نشهد كشهادتهم، كما قال الشيخ رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، فما من شيء يقربهم إلى الله إلا بينه لهم ودعاهم إليه ورغبهم فيه، وما من شيء يبعدهم عن الله إلا بينه لهم ونهاهم عنه وحذرهم منه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: هذا بالجملة ما نعنيه بالإيمان بالنبوات مع الإيمان بآيات الرسل التي تعرف عند علماء الكلام بالمعجزات. والاصطلاح أو اللفظ الشرعي أن نسميها آية وألا نسميها معجزة، كما قال الشيخ هنا أن نسميها آية ولا نسميها معجزة، وإنما هذا اللفظ جاء من علماء الكلام، من علماء الكلام. قال: وهي أمور خارقة للعادة يظهرها الله على أيدي الأنبياء تصديقا لهم وتثبيتا. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالمعاد. وأما الإيمان بأمور المعاد فنعني به الإيمان بالبعث بعد الموت وإعادة الحياة الحقيقية إلى الأجساد، وما يتبع ذلك مما يجري كعرصات القيامة في الحياة الآخرة بدءا من البعث بعد الموت وانتهاء إلى الجنة ونعيمها الدائم الذي لا يزول، أو إلى النار وعذابها الدائم الذي لا ينتهي، إذ يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو يقدح قدحا سوف يلاقيه، ولا يذهب شيء سدى، إن خيرا فخير وإن شرا فشرا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فيجب الإيمان بتلك الحياة الآخرة بكل ما فيها، وأنها حياة حقيقية كهذه الحياة الدنيا، بل هي أكمل بأنها دائمة بإدامة الله إياها. فما يجب الإيمان بالبرزخ الفاصل بين الحياتين، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة.
نعم، هذا هو اللفظ الثالث، أو هذا هو هذه هي الجملة الثالثة: الإيمان بالمعاد. قال: وأما الإيمان بأمور المعاد فنعني به الإيمان بالبعث بعد الموت وإعادة الحياة الحقيقية إلى الأجساد، وما يتبع ذلك مما يجري في عرصات القيامة وفي الحياة الآخرة بدءا من البعث بعد الموت وانتهاء إلى الجنة ونعيمها الدائم الذي لا يزول، أو إلى النار وعذابها الدائم الذي لا ينتهي. أقول: ولو عبر الشيخ الإيمان بما يحدث بعد الموت لكان أفضل، ولما احتاج في آخر ما قرأه أخونا في قوله: كما يجب الإيمان بالبرزخ الفاصل بين الحياتين، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، لم احتاج إلى إفراد هذا ولا أدخل هذا في الجملة السابقة. فكل ما يكون بعد الموت نؤمن به حقيقة كما جاء في النصوص الشرعية، كل ما يكون بعد الموت نؤمن به حقيقة كما جاء في النصوص الشرعية، من ذكر القبر وعذابه ونعيمه، ثم بعد هذا من ذكر المعاد وإعادة والبعث بعد الموت وإعادة الحياة الحقيقية إلى الأجساد إلى غير ذلك، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يؤتى بذلكم الكبش، وهو في الحقيقة الموت، فيذبح فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. فهذا كله داخل في هذا، نؤمن به حقيقة. والدور ثلاثة، الدور ثلاثة، وكل دار لها أحكام تخصها. الدور في النصوص الشرعية ثلاثة، وكل دار لها أحكام تخصها. الدار الأول أو الدار الأولى دار الدنيا، الدار الثانية دار البرزخ، الدار الثالثة الدار الآخرة. وكل واحد من هذه الدور الثلاث كما قد قلت قبل قليل، لكل دار أحكام تخصه. نعم.
قال عليه رحمة الله: العقيدة تعني إيمان الرب بهذه المعاني وغيرها مما يجب الإيمان به، فهو جانب مهم من جوانب الإيمان وعنصر هام من عناصر الإيمان. وهناك إيمان عملي وإيمان قولي كما هو معروف، هذا هو يسمى الإيمان بأمور المعاني. فمشكور هذه الأمور الإيمان بالمطالب الإلهية على ما ذكر
يدخل في المطالب الإلهية. الإيمان بالله وبالقدر وبالملائكة وبالكتب. نعم.
قال: من جمع هذه الأمور الإيمان بالمطالب الإلهية على ما ذكر، والإيمان بالنبوات بالتفصيل السابق، ثم الإيمان بأمور المعاني كما أوجزنا.
تأمل، هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة. فلو اقتصر الواحد منا في تعريف علم العقيدة الصحيحة، معذرة، في تعريف العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، يقول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك هناك مسائل ومباحث داخلة في علم العقيدة، لكنها لا تدخل في أحد هذه الأركان الستة. مثل مبحث ماذا؟ مثل مبحث ولاة الأمور ووجوب السمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم، مثل مبحث الكرامات، مثل مبحث الصحابة رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك. هذه ابتداء ليست بداخلة في أحد الأركان الستة. طيب، كيف ندخلها في مباحث الاعتقاد؟ ما الجواب؟ لماذا ذكرها أئمة الإسلام في كتب اعتقادهم؟ السؤال واضح، واضح السؤال، لماذا؟ يعني هذا جيد، لكن في أمور في القلب لكنها لا تدخل في هذا المبحث، مبحث الاعتقاد العقيدة الصحيحة. حاجة الزمان، ها؟ في أمور ليست من أمر النبي وليست في هذا الباب. لماذا هذه المباحث كتبها أئمة الإسلام في كتب الاعتقاد وهي ابتداء لا تدخل في الإيمان في أركان الإيمان الستة؟ حرفوها وغيروها. طيب، جيد، أخونا الشيخ حسين ذكر هذا لأن المخالف هم أهل البدع فأصبحت عقيدة عندنا، لأن المخالف لنا في هذه المسائل ليس من أهل السنة وإنما من أهل البدع. مثال هذا أو نظير هذا، هناك مسائل تعد من مسائل الفقه ذكرت في كتب الاعتقاد، لماذا؟ لأن المخالف هم أهل البدع، لم يخالف أحد من أهل السنة البتة، فأصبحت عقيدة نعتقدها. مثال هذا المسح على الخفين، المسح على الخفين من مسائل إن صح يعني هذا التقسيم من مسائل الفروع لا من مسائل الأصول، أليس كذلك؟ لماذا نص عليها أئمة الإسلام في كتب الاعتقاد؟ لأن المخالف في هذا الباب هم أهل البدع والضلال، فأصبحت عندنا عقيدة. الآن لو أن رجلا لا يمسح على خفه، هل يكون التعامل معه بعد أن نوضح له ونبين له مثل الذي إذا توضأ يغسل 3 مرات ولا يغسل مرة واحدة أو مرتين؟ هل التعامل في هذا وهذا سواء؟ ليس سواء. هل الذي لا يمسح على خفه يكون التعامل معه مثل الذي يمسح على خفه لكنه ابتدأ بالخف الأيسر قبل الأيمن؟ أبدا لا يكون هذا. لماذا؟ لأن المخالف في المسح على الخفين هم أهل البدع والضلال، فهذا نعلمه ونبين له، فإن لم يلزم السنة فإنه يكون مبتدعا، يقول أنا ما أريد أمسح على الخفين. نأتي بالأدلة، نأتي بالنصوص، نأتي بإجماع أهل السنة، يقول لا أنا لا أمسح. هنا فارق هذا الرجل أهل السنة في هذا الباب وابتدع وصار مبتدعا. إذن هذه المسائل ألحقت بمسائل الاعتقاد، لماذا؟ لأن المخالف لأهل السنة والجماعة هم أهل البدع والضلال، لأن المخالف لأهل السنة والجماعة في هذه المباحث هم أهل البدع والضلال. إذن لا إشكال إذا قلنا أن العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لو جاء إنسان وقال هناك مباحث لا تدخل في هذه الست ابتداء، هي تدخل فيها لكن يحتاج إلى مقدمات حتى ندخلها، فنقول لأن المخالف لأهل السنة في هذا الباب هم أهل البدع والضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الإيمان المفصل هو العقيدة الإسلامية التي نحن بصدد الحديث عنها، من هنا نعلم أن العقيدة هي الإيمان بالله وبما يجب لله عز وجل من صفات الكمال وتنزيه عن النقائص وما لا يليق به كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين ومن يتصرفون معه في هذا الكون إلى آخر ما سبق تفصيله. وهذا التصور الشامل والكامل إن شاء الله للعقيدة الإسلامية يرد ظن الذين يزعمون أن الاهتمام بالعقيدة ودراستها أمر ثانوي أو نوع من طرف المعرفة يشتغل به أفراد من الذين لديهم نهمة في المعارف الزائدة ونوافذ العلوم.
نعم، هناك من يذهب إلى هذا وهم كثير لا كثرهم الله، وسبب هذا اعتقاداتهم الفاسدة، وهم أرادوا التشغيب على هذا الأمر وعلى هذا الباب، فيأتون بمثل هذه الجمل ومثل هذه العبارات، وتعددت جملهم في هذا الباب وكثرت، وكلها تصب في ماذا؟ في مكان واحد. وسبب هذا والعلم عند الله أن هذا المبحث هو الذي يحصل به التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل، وبه يحصل الفرقان بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين من اتبع غيره. ولأجل هذا يأتون بمثل هذه الجمل ومثل هذه العبارات ويهونون من أمر الاعتقاد، كله من أجل ماذا؟ من أجل الابتعاد عنه. لماذا؟ لأنه يحصل به التمايز ويحصل به التفرق، وهذا التمايز وهذا التفرق ليس مذموم بل محمود. ليس كل تفرق مذموم، ليس كل تفرق مذموم. فإذا كان التفرق من أجل الحق وللحق هذا تفرق محمود. القرآن فرقان، ومحمد فرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل، فرق بين الأبي وأبي، بين الأبي وابنه، والأخ وأخيه، والزوج وزوجه، فرق. وعمر لقي بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. فليس كل تفرق مذموم. فما يشغب به على أهل السنة وأنهم أهل تفرق هذا كذب ابتداء، لأن أهل السنة أهل اجتماع، فالسنة مقرونة بالاجتماع. لكنهم لما ابتدعوا وأحدثوا في دين الله جل وعلا فارقوا أهل السنة، لأن أهل السنة لا يقبلون إلا السنة. ولأجل هذا السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالافتراق. البدعة مقرونة بالافتراق، وهم في أنفسهم أعني جميع أهل البدع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فيما بينهم يوجد من التناحر والتقاتل الشيء الكثير، لكنهم جميعا على ضلال. أما أهل الحق فهم اجتمعوا على السنة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: هؤلاء أن يعيدوا النظر في ظنهم هذا، والظن أغلب الحديث، ولو أعادوا النظر وأنصتوا مع أنفسهم لأدركوا أن العقيدة كما شرحنا قبل علم ضروري لا يستغني عنه مسلم معه. فإذا ثبت أنها الإيمان بالله وحده بكلماته وتصديق أخباره وأخبار رسله كما أثبتنا التفصيل، فلا يمكن الاستغناء عنها إلا إذا أمكن الاستغناء عن الإيمان نفسه، إلا أن يتسع
نعم. هذا إلى هنا أمره واضح وبين. ثم يقول الشيخ: إلا، هنا يستثني الشيخ، إلا أن التوسع،
إلا أن التوسع في مسائل العقيدة ومعرفة أنواع الشبه التي قد تدل على بعض مسائل العقيدة والتضرع في ذلك، ومعرفة الفرق الفرق التي انحرفت في باب العقيدة والقدرة على رد شبههم، إن ذلك فرض كفاية.
نعم، يعني الأصل في هذا المبحث فرض عين، يجب على كل إنسان أن يعتقد هذه العقيدة الحقة في الله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا فرض عين. وهناك أمر زائد متعلق بمباحث العقيدة، كما قال الشيخ: إلا أن التوسع في مسائل العقيدة ومعرفة أنواع الشبه التي قد ترد على بعض مسائل العقيدة والتضلع في ذلك ومعرفة الفرق التي انحرفت في باب العقيدة والقدرة على رد شبههم، إن ذلك فرض كفاية. وهذا هو الذي يقول به المتخصصون. تجدون بعض أشياخنا خاصة الآن في هذه الكلية الشرعية تجدون هناك تخصص هذا في باب العقيدة، مباحثهم تدور حول ماذا؟ حول ما ذكره الشيخ هنا الآن. عندهم توسع في ماذا؟ في مسائل العقيدة من حيث معرفة أنواع الشبه، وكذلك معرفة الفرق التي انحرفت في هذا الباب، وكذلك معرفة أو القدرة على رد الشبه التي عندهم. هذا كله فرض كفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ما هو؟ فرض العين مطالب به كل مكلف، فرض العين مطالب به كل مكلف، فهو متعلق بالمكلف. أما فرض الكفاية متعلق بمن؟ بالأمة. الفرق الدقيق بينهما أن فرض العين متعلق بالمكلف، هو مطالب بهذا. طيب فرض الكفاية متعلق بالأمة، إذا قام به هذا الفرض بعضها سقط الإثم عن الباقين. نعم، ننهي هذا المبحث أو هذا المدخل. نعم.
قال رحمه الله: إذا قام بعض أفراد العلماء المتخصصين وأصحاب المواهب الخاصة فيغني ذلك الآخرين عن الاشتغال بالتوسع، فما وقف عليه بحيث لا يتضر بترك ذلك. أما أصل العقيدة ومعرفتها فرض عين وأمر لا بد منه لكل أحد كما قلنا.
نعم، لكل مكلف. نعم.
بل هي أساس الدين، فالتقصير في ذلك المقدار تقصير في الإيمان على ما تقدم.
تأمل: وأمر لا بد منه لكل أحد، يقصد بأحد هنا المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل. وكان من عظيم اهتمام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بأمر العقيدة أنهم كانوا يلقنونها صغارهم ويربطون قلوبهم عليها، كما قال مالك: كانوا يعلموننا حب الصحابة كما نتعلم السورة من القرآن. وأخذوا هذا عمن قبلهم من الصحابة الكرام، والصحابة أخذوا هذا رضوان الله عليهم من نبيهم، كما في حديث ابن عباس: انظر غلام لم يبلغ بعد، نهز الاحتلام، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. يغرس الاعتقاد في قلبه ولما يبلغ بعد. وهذا هو المتعين علينا نحن، أن نحرص على أولادنا وأن نلقنهم هذا المعتقد منذ نعومة أظفارهم، حتى ينشأ على هذا الاعتقاد الصحيح، هذا الاعتقاد المبارك، ويربطون قلوبهم عليه منذ الصغر، فينشأ الواحد منهم على معتقد سليم. وهذا المعتقد السليم له أثر عظيم عليه في حياته كلها، في تصوراته وفي أفكاره وغير ذلك. نعم.
قال عليه رحمه الله: ولا شك أن ما يجب على من صدق بتعليم الناس وما يجب على المفتي والقاضي وكل من لهم شأن في هذا الباب غير ما يجب على عامة الناس يهمونه، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام في بعض كتبه رحمه الله.
نعم، يعني الأمر ليس أمرا واحدا، وإنما الأمر متعلق بالشخص بعينه، فما يجب على المفتي وما يجب على القاضي وما يجب على العالم وما يجب على طالب العلم لا كما يجب على عامة الناس وجمهورهم. نعم.
وهكذا يقال في سائر العلوم الشرعية من الأحكام الفقهية وعلوم الحديث والتفسير وغيرها، فعلم العقيدة أول ما يجب على كل مسلم ومسلمة، بل هو من أوجب العلوم وأشرفها.
نعم، هو من أوجب العلوم وأشرفها، من أوجب العلوم وأشرفها، وهو أول ما يجب على المرء أن يضبطه، لأن به الصلاح والفساد. لا يقبل العمل إلا إذا كان هناك اعتقاد صحيح، كان هناك إيمان صحيح. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انظر إلى هذا القيد، فهذا شرط لحصول ذلكم الوعد. تريد الحياة الطيبة، تريد أن يجزيك الله جل وعلا أجرك بأحسن ما كنت تعمل، لا يكفي العمل الصالح الذي يفعله الذكر أو الأنثى، وإنما لا بد أن يكون قبل ذلك مؤمنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. فأمر الاعتقاد وأمر الإيمان مهم، جد مهم، والأعمال متوقف قبولها الصالحة حتى يكون العبد مؤمنا حقا. نعم.
قال رحمه الله: كيف
وشرف، كيف
نعم، كيف وشرف العلم بشرف المعلوم.
نعم، كيف لا، حطوا فاصلة. كيف لا، هذا استفهام ماذا؟ تعجب، يعني كيف لا يكون هذا وشرف العلم بشرف المعلوم.
ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى بالصفات والأسماء، ومعرفة حقه تعالى الواجب على العباد، وما يتبع ذلك من مسائل هذا الباب العظيم التي
نعم تقدم شرحها،
التي تقدم شرحها وبيانها.
نعم، يقول الشيخ: كيف لا، أي كيف لا يكون هذا أنه أول ما يجب على كل مسلم ومسلمة، وأنه أوجب العلوم وأشرفها، كيف لا يكون هذا وشرف العلم بشرف المعلوم. إذا أردت أن تعرف شرف العلم، اعرف شرف هذا المعلوم. علم العقيدة متعلق بمن؟ قال: ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى بصفاته وأسمائه ومعرفة حقه تعالى الواجب على العباد، وما يتبع ذلك من مسائل هذا الباب العظيم التي تقدم شرحها وبيانها. نعم.
قال رحمه الله: مسائل هذا الباب التي أرسلت الرسل من أجلها، ولها أنزلت الكتب عليهم، وهي خير ما كسبته القلوب وأفضله وأحبه وأنفعه. فعلى أولي الألباب أن يتسابقوا في معرفة مسائل العقيدة جملة وتفصيلا، كل واحد في حدود استطاعته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد، فهذه العقيدة الإسلامية بنوع من الاختصار، فأرجو أن لا يكون مخلا مع ربة من مكانتها ومنزلتها، وإلا بالتوفيق.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.